بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند ورثة السدس، وهو آخر الفروض التي جاءت في كتاب الله، وأهل الفرائض لهم طريقان في بيان أصحاب الفروض، فمنهم من يذكر الأنصبة أو الفروض التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ومن يرثها بالشروط، ومنهم من يذكر الورثة وكل وارث ما يرثه من هذه الفروض. هاتان طريقتان عند أهل الفرائض، والطريقة الأسهل والأكثر حصرا هو أن يذكر الفروض ومن يرثها من أصحاب الفروض، هذا أشد. وفرض السدس هو أكثر الفروض إراثا، فلذلك أخره المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورثة السدس وهم سبعة أصناف. الأب يرث السدس إذا ترك الميت.
ربما يقول قائل: ما الدليل على أنهم سبعة؟ هل هناك دليل؟ نقول: الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع هو الذي حصرهم بهذا العدد، وهذا من باب تقريب العلم، كما أن أهل العلم جاءوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبوبوها على كتاب الطهارة، كتاب العلم، كتاب الصلاة وغيره. نعم.
الأب يرث السدس إذا ترك الميت فرعا وارثا.
نعم، الأب من ورثة السدس متى؟ إذا ترك الميت فرعا وارثا مطلقا، سواء ذكر أو أنثى. ولا شك أنه إذا كان أنثى وأبقت شيء الفروض يرثه من جهة أخرى والتعصيب. نعم.
الأم ترث السدس إذا ترك الميت فرعا وارثا أو عددا من إخوته مطلقا.
من إخوته مطلقا، ليشمل إيش؟ الإخوة لشقة، الإخوة لأب، الإخوة لأم.
أبي الأب وإن علا بمحض الذكور، ويرث السدس إذا ترك الميت فرعا وارثا ولم يترك أبا أدنى منه.
نعم.
جدة فأكثر وترث أو يرثن السدس إذا لم يترك الميت أمه أو جدة أو جدة دنيا.
نعم، أقرب، يعني دنيا أقرب منها. نعم.
ويشتركن إذا تساوين في الدرجة.
يشتركن إذا تساوين في الدرجة، مثلا كأن يهلك هالك عن أم الأم وأم الأب، هاتان جدتان، يشتركنا إيش في السدس. نعم.
بنت ابن فأكثر وترث أو يرثنا السدس إذا كانت أو كنا مع فرع أنثى ورثت النصف ولم يترك الميت ابن فأكثر في درجتها يعصبها، وهذا السدس تكملة للثلثين فرض البنات.
نعم، بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين إذا ترك الميت بنتا واحدة ولم يكن لبنت البنت من يعصبها، لأن ربما يترك بنتا واحدة وبنت ابن لكن عندها من يعصبها فترث إيش معه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
أخت من الأب فأكثر ترث أو يرثنا السدس إذا كانت أو كنا مع شقيقة ورثت النصف فرضا ولم يترك الميت أخا فأكثر من الأب يعصبها، وهذا السدس تكملة الثلثين فرض الأخوات.
هذا يعني الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة تعامل معاملة إيش البنت وبنت الابن. طيب، هنا مسألة في بنت الابن، لو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، كيف هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن؟ ايوه.
وبنت
ايوه
الذكر مثل حظ
الانثيين، وابن ابن
الذكر مثل حظ
الانثيين. طيب،
الفرد من ولد الام ذكرا او انثى ويرث او ترث السدس اذا لم يترك الميت فرعا وارثا مطلقا ولا أصلا ذكرا وارثا. قال فوائد: قال لا يتكرر فرض السدس في مسألة واحدة أكثر من 3 مرات كما في المسألتين التاليتين.
نعم، فرض السدس في المسألة الواحدة لا يتكرر أكثر من 3، مثل بنت هلك هلك عن بنت وبنت ابن وأم وأخ لأم. نعم.
قال بنت وبنت ابن والأب والأم.
لا قصدي أم وأب. نعم، أخ لأم مع الشقيقة. نعم،
شقيقة فأخت من الأب وأخت من الأم والأم.
نعم، للشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس لوجود إيش؟ جمع من الأخوات. بنت وبنت ابن وأب وأم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب السدس وللأم السدس. بهذا انتهت التركة. نعم.
قال لا تزيد الفروض في مسألة على 4 إذا لم تتكرر الفروض، ولا تزيد على 5 عند تكرر الفروض، ولا يتكرر غير النصف والسدس. قال لا يوجد فرض يكمل فرضا آخر من الفروض الستة غير السدس، فإنه يكمل النصف حتى يبلغ الثلثين، ولا يتصور ذلك في غير الفروع الإناث والأخوات لغير الأم كما تقدم.
لغير الأم يعني إيش؟ الأخوات لأب مع الشقائق. نعم.
الغراوان.
نعم،
لقب لمسألتين فرضيتين مشهورتين لقبتا به لوضوحهما وضوح الكوكب الأغر.
نعم.
وتسميان
هذا إيش؟ فائدة في تسمية، في سبب التسمية أو مناسبة التسمية، لوضوحها كالكوكب الأغر. نعم.
وتسميان عمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتسميان أيضا غريبتين لغرابتهما، وهما الأبوان مع أحد الزوجين.
نعم.
فالأولى زوج وأم وأب.
نعم.
والثانية زوجة وأم وأب، فللزوج في الأولى نصف المال كله، وللزوجة في الثانية ربع المال كله.
وهذا أمر متفق عليه واضح، للزوج نصف المال في المسألة الأولى لأنه ليس له، للميت فرع وارث، وفي المسألة الثانية الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث. طيب،
وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين في كلتيهما بين الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، هذا إيش؟ بعد مسألة الزوجية نجعل التركة تقسم قسمة جديدة، كأنها قسمة جديدة، نقول للأم ثلث الباقي في كلتا المسألتين، لأن الله جل وعلا قضى أن للأبوين إن لم يكن للميت فرع وارث الثلث، للأم الثلث إن لم يكن إيش؟ فرع وارث، فنعطيها الثلث باعتبار إيش؟ أن أخرجنا الزوجية، لأن نظير إخراج الزوجية مثل مسائل الرد، الرد يعمل للزوجية مسألة فتخرج، ثم بقية الورثة لكي يرد عليهم، لأن الزوجية لا يرد عليها. نعم.
وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين في كلتيهما بين الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعبر عنه تأدبا مع القرآن أن للأم ثلث الباقي وللأب الباقي.
نعم، وإلا أصل الأصل أن الأم ترث إيش؟ ترث في المسألة الأولى
الثلث.
ها؟
الثلث.
لا ما هو الثلث، ترث سدس في المسألة، يعني زوج وأم وأب، إذا أعطينا الزوج إيش؟ النصف، بقي نصف التركة صح؟ لها ثلث الباقي، ثلث النصف.
شيخ الانتسب تقول الأصل، الأصل أن الأم الثلث.
لا لا، أصل مع الزوجية.
طيب.
يكون إيش؟ لها السدس، حقيقة ما لها من التركة سدس، لكن نقول إيش؟ ثلث الباقي، لأنه هو حقيقة ثلث الباقي، ونعبر بالثلث تأدبا مع القرآن، لأن الله فرض لها الثلث. نعم. ومن أحسن ما رأيت في يعني السبب في هذا هو ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند حديث ألحقوا الفرائض بأهلها، تكلم على هذه المسألة وذكر أنه وفق في تعبير لها بتعبير قال لم أسبق عليه أو لم أرى أحد قبل قال فيه، وهو أن الله عز وجل حينما قضى للأبوين في التركة لم يجعل للأم ثلث الباقي إلا لعدم نعم لم يجعل للأم الثلث أو جعل للأم الثلث عند وجود عند عدم وجود فرع وارث. فإذا كان معها الزوجية فإن نعطي الزوجية نصيبها ثم نعطيها ثلث ما أبقت ما بقي من التركة. نعم.
قال ويعبر عنه تأدبا مع القرآن أن للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فتأخذ الأم في الأولى سدس جميع المال وفي الثانية ربع جميع المال.
نعم.
قال ميراث الأبوين في القرآن الكريم،
لأن في المسألة الثانية زوجة وأم وأب، حقيقة ما أخذته الأم من مجموع التركة هو ربع، لأن الزوجة لها إيش الربع، بقي إيش ثلاث أرباع. لا بد أن نعطي للذكر مثل حظ الأنثى، ما تكون الأم تفضل الأب تساويه معقولة، أما تفضل لما تفضل. والمساواة عند إيش عند وجود فرع وارث. نعم.
قال ميراث الأبوين في القرآن الكريم، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال ويتبين من الآية الكريمة أن ميراث الأبوين كالآتي: السدس لكل منهما عند وجود الفرع الوارث للميت.
نعم. السدس فرض الأبوين عند وجود فرع وارث. نعم.
الثلث للأم والباقي الثلثان للأب عند عدم الفرع الوارث أو عدد من إخوة الميت مطلقا. السدس للأم والباقي خمسة أسداس المال للأب إن ترك الميت عددا من الإخوة مطلقا.
نعم.
السدس لكل منهما عند
إذا هلك هالك عن أم وأب وخمس إخوة، نقول للأم السدس والباقي للأب. نعم.
السدس لكل منهما عند وجود فرع أنثى واحدة، ويعطى الأب الباقي تعصيبا، وعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طعمة.
نعم. إذا هلك هلك عن بنت وأم وأب، للبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس والباقي تعصيبا. نعم.
فإذا لم يكن مع الأبوين من الورثة سوى أحد الزوجين يعطى كل
شف من الزوجين. إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة سوى أحد الزوجين، قال يعطى كل من الزوجين نصيبه الفرض من جميع المال، ونخرج ننهي مسألة الزوجية ثم نعود إلى التركة من جديد، ما نقسمها على ما سبق، نعود إليها من جديد فنقسمها إيش قسمة جديدة، للأم الثلث وللأب الباقي، لكن في الحقيقة نقول لها هو الثلث الباقي بعد فرض الزوجية. نعم.
فإذا لم يكن مع الأبوين من الورثة سوى أحد الزوجين يعطى كل من الزوجين نصيبه الفرض من جميع المال والباقي بين الأبوين كما أشارت إليه الآية الكريمة، فعملا بقوله تعالى فلأمه الثلث تعطى الأم ثلث ما ورث الأبوان، وهو ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، لأن الله سبحانه قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا هو الراجح عند جمهور الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعند أئمة الأمة الأعلام رضي الله عنهم أجمعين. قال تنبيه: علم مما ذكر أن أركان الغراوين الأبوان مع أحد الزوجين فقط وبغيرهم لا تكون المسألتان غراوين.
نعم. هذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، أن الغراوين لا تكون إلا كذلك، أم وأب مع أحد الزوجين، لأنه يكون إيش بدل الأم جدة، نقول هذه ما تكون من الغراوي، بدل الأب جد ما تكون من الغراوي. نعم.
فمثلا إذا كان مكان الأب الجد أو كان مكان الأم الجدة أو وجد معهم عدد من الإخوة مطلقا فلا تكون المسألة من الغراويني، وإذا وجد فرد واحد من الإخوة لا تخرج المسألة عن كونها غراء.
وإذا وجد فرد واحد من الإخوة فما زالت المسألة إيش؟ الغراوي. لأن ما له أثر. أخ واحد هلك هالك عن زوج وأم وأب وأخ، الأخ هذا لا يؤثر على الأم، لأن الذي يؤثر على الأم إيش؟ جمع من الأخوة. لكن لو كان هلك هالك عن زوج وأم وأب وأخوين، نقول هذه ما تكون من الغراوين. لماذا؟ لأن الأم نصيبها الأصل السدس لوجود جمع من الأخوة، مع أنهم إيش يؤثرون على الأم ولا يرثون. نعم.
فلو مات عن زوج وأم وأب
يحجب الأب يحجب الأخ،
هو ما يرث يحجبه صحيح، لكنهم أثروا مع حجبهم. الأخوة الأخ ولا الأخوة؟ الأخ هو أخ ولا أخوة، لن يرثوا شيء مع الأب، لكن إيش إذا كانوا جمع يؤثرون على الأم فلا تكون من مسألة الغروين. إذا طيب إذا كان واحد مع أنه لا يرث شيء، لكن إيش ما زالت هي مسألة الغروين، إحدى مسألة الغروين مع الأب ما لها شيء. لا وما وهي من أحد إحدى الغراوين. نعم.
قال فلو مات عن زوج وأم وأب وأخوين لأم فللزوج النصف وللأم السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا.
نعم.
والإخوة محجوبون بالأب. وهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. أو مات عن زوج وجدة وأب فللزوج النصف وللجدة السدس وللأب الباقي تعصيبا.
نعم. وليست إحدى الغراوين. نعم.
أو مات عن زوجة وأم وجد فللزوجة الربع وللأم الثلث فرضا وللجد الباقي تعصيبا.
نعم. فالجد هنا يأخذ السدس، قصدي يأخذ الباقي تعصيبا، والأم تأخذ إيش الثلث كاملا. نعم.
قال أحكام تختص بأولاد الأم يعني خمسة.
أحكام أولاد الأم يعني الإخوة لأم. نعم.
اختصوا بأن ذكرهم لا يفضل أنثاهم في الإرث انفرادا واجتماعا،
وهذا يخالف القاعدة. نعم.
وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اتحد جهة ودرجة وقوة.
جهة إيش؟ جهة الأخوة. الجهة يعني القرابة، إيش هي؟ أخوة، بنوة، أبوة. درجة يعني قرب وبعد. قوة بالإدلاء من جهتين أو من جهة واحدة، أشقاء أولياء. نعم.
اختصوا بأنهم يرثون مع من أدلوا به، وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
نعم. بأنهم يرثون يعني من خصائصهم أنهم يرثون مع من أدلوا به، مع أن القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. مثلا هلك هالك عن أم وجدة، الجدة محجوبة بالأم لأن هي الواسطة لها، لكنها في باب الأخوة لأم تجد أن معهم الواسطة ويرثون معها. هلك هالك عن أم وإخوة لأم، للأم السدس والإخوة لأم الثلث. نعم.
اختصوا بأن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث.
يذكر لها أمثلة ترى، يذكر لها أمثلة. نعم.
اختصوا بأن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث أن كل ذكر يعصب الأنثى إذا اتحد جهة ودرجة وقوة.
نعم. يعني إيش؟ ما هناك عصبة بالغير في باب إيش الأخوة لأم. نعم.
اختصوا بأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث من أدلى بواسطة لا يحجب هو تلك الواسطة.
اختصوا بأن ذكرهم أدلى بأنثى وورث، وخالفوا بهذه القاعدة في الإرث، كل ذكر يدري بأنثى لا يرث.
نعم.
وإليك أمثلة توضح تلك الاختصاصات والمخالفات.
القاعدة أن كل ذكر بأن نعم الذكر إذا أدلت به أنثى أنه لا يرث، هذه القاعدة. كل من كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، إلا إيش؟ الإخوة لأم، بينهم وبين الميت أنثى وترث ويرثوا. نعم.
المثال للحكم الأول زوج وأخ.
الحكم الأول أنهم اختصوا بأن ذكرهم لا يفضل أنثاهم بل يرثون بالسوية. نعم.
زوج وأخ أو أخت لأم، للزوج النصف ولولد الأم السدس، ولو كان مكان ولد الأم أخ أو أخت لغير الأم،
يعني شقيق أو لأب. نعم.
لكان للزوج النصف ولولد غير الأم ذكرا الباقي أو أنثى النصف.
واضح، واضح هذا؟ إذا في شيء ما هو واضح قولوا يا أخوان. طيب، حتى في التمثيل أو القسمة كيف صار هذا؟ كيف؟ نعم.
المثال للحكم الثاني.
الحكم الثاني بأنهم من خصائصهم يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هم لا، تجد أنهم يرثون يشاركون من أدلوا به. نعم.
المثال للحكم الثاني زوجة أو أخ أو أخت لأم وأم.
نعم.
قال الزوجة الربع ولولد الأم السدس وللأم الثلث، فلو كان مكان ولد الأم جدة حجبت بالأم، مع أن الجدة وولد الأم أدليا بالأم.
نعم، حجبت بالأم لأن الأم هي التي أدلت بها. نعم.
مثال للحكم الثالث
وهي أنهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. نعم.
قال زوج وأخ وأخت لأم، للزوج النصف ولولدي الأم الثلث بالسوية، فلو كان مكان ولدي الأم ولدا غير الأم لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
قال مثال للحكم الرابع زوجة وأخوان لأم وأم، للزوجة الربع ولولدي الأم الثلث وللأم السدس لتعدد الإخوة.
نعم.
ولو كان مكان ولدي الأم إخوة لغير الأم وأب فللأب الباقي، ولم يحجب الإخوة لغير الأم الأب، لا حجب نقصان ولا حرمان بل هم المحجوبون بالأب. قال مثال للحكم الخامس زوج وأخ لأم وأم، للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وللأم الثلث، فلو كان مكان ولد الأم الجد أب الأم لكونه ذكرا أدلى بأنثى.
واضح الحكم الرابع يا إخوان؟ زوجة، الحكم الرابع بأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، والقاعدة أن من أدلى بواسطة لا يحجب به. يقول مثاله زوجة وأخوان لأم وأم، للزوجة الربع ولولدي الأم الثلث وللأم السدس، ولو كان مكان ولدي الأم يعني الإخوة لأم إخوة لغير الأم، يعني إخوة شقة أو إخوة لأب وأب، فللأب الباقي ولم يحجب الإخوة لغير الأم الأب، لم يحجبوا حجب إيش؟ أنا حجب نقصان، إنما هو الذي يحجبهم حجب حرمان، لا حجب نقصان ولا حرمان، بل هم المحجوبون بالأب حجب حرمان. نعم.
قال مثال للحكم الخامس زوج وأخ لأم وأم، قال للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وللأم الثلث، فلو كان مكان ولد الأم ولد الأم الجد أب الأم لما ورث لكونه ذكرا أدلى بأنثى، مع أن الأخ من الأم ذكر أدلى بالأم وهي أنثى وورث.
نعم.
قال أحكام تختص بالجدات. قال لا ترث عند المالكية غير جدتين وهما أم الأم وإن علت في محض الإناث.
إيش لا ترث
عند المالكية.
ايش عندكم؟ لا يرث لا ترث، لا صححوها، لا يرث لا يرث عند المالكية غير جدتي. هذه فائدة، أن المالكية لا يورثون من الجدات إلا جدتي، أم الأب وأم الأم فقط، ما سواهم لا يرث. طيب، وإن علت بمحض الإناث، يعني إذا اجتمع أكثر ما يرث إلا جدتي، أم الأم وأم أم الأب، هؤلاء يرثن، اجتمع معهم غيرهم ما يرث. نعم.
الثانية أم الأب وإن علت بمحض الإناث.
بمحض الإناث، يعني أم الأب أو أم الأم. نعم.
قال عند الحنابلة ترثان وترث جدة ثالثة،
يعني ثلاث جدات عند الحنابلة. نعم.
وهي أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث.
أيوة، أم أبي الأب، هلك هلك عن أم الأم، هذه ترث، معها أم الأب ترث، معها أم أبي الأب ترث. نعم.
قالوا أما عند الحنفية والشافعية ترث الجدات الثلاث، وكل جدة أدلت بجد وارث، مثل أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث، وهذا الحكم عند انفراد كل واحدة منهن.
لكن هذا ترى يقل كل ما بعدت الجدات، يقل وجودها أصلا. نعم.
قال وإذا اجتمع عدد منهن فلا بد لاشتراكهن في الإرث من تساويهن في الدرجة.
نعم،
كما سيوضح ذلك.
لا بد اعتبار الدرجة، لا بد، يعني يعني البعد والقرب يصيرن درجة واحدة. يعني مثلا هلك هلك عن أم الأب، هذه ترث عند المالكية وعند الحنابلة. طيب، وأم الأم، ها ترث يشتركن، لكن لو كان أم الأب وأم الأم هذه أقرب، ترث دون الأخرى للبعد. نعم.
قالوا إذا اجتمع عدد منهن فلا بد لاشتراكهن في الإرث من تساويهن في الدرجة، كما سيوضح ذلك في المبحث القادم ومن الصورة التالية.
طيب، فيه مثال جدول وضع الشيخ، الجدول الآتي يوضح ذلك. عندنا أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، أم أب الأب، يوضح إيش ميراثهن عند المالكية. وعند المالكية يورثون الأولى والثانية، الحنابلة يلحقون الثالثة، أم أبي الأب، لكن طبعا تلحق بهم إذا كانت في نفس الدرجة. يعني مثلا إيش؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. واضح إخوان؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني قوله إن في الحنابلة ما هو إنه إيش؟ إنه يورثونهم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يكون أم الأم وأم الأب، يحجبنا إيش؟ أم أبي الأب لأنها أبعد، لكن هو مقصوده أنه يوضح أنها ترث إذا كان إيش في نفس الدرجة. ويرث الجميع مع أم أبي الأب الأب عند المذاهب الأربعة. وإذا اجتمع عدد منهن فلا بد لاشتراكهن في الإرث من تساويهن في الدرجة، انتبهوا لهذا، كما سيوضح ذلك في المبحث القادم وفي الصورة التالية. نعم، جيد، الآن يوضح. نعم، شوف في الجدول اللي بعده، قال أم 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 الأم، ست أمهات، واضح؟ طيب، أم 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 الأب، ست، خمس وبعدها الأب، واضح؟ إذن الدرجة متساوية، أم 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 أبي الأب. نعم يعني متساوي المجموع ستة. أم 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 أب أبي الأب. أم أم أب 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 الأب. الكل إيش؟ الدرجة واحدة ستة كلهم. فعند المالكية يورثون إيش؟ أول ثنتين. الأم بمحض أقول الجدة بمحض الإناث، وأم الأب بمحض الإناث، وأم أبي الأب بمحض الإناث عند الحنابلة، وأم أبي الأب الأب بمحض الإناث عند المالكية عند الأحناف والشافعية. وتضاف يعني جدة رابعة عندهم إذا كان إيش الأب الرابع بمحض الإناث جدة الأب الرابع. قال تجد في الصورة صورة الجدات الخمس تساوين في الدرجة، والدرجات أيضا خمس. فالمالكية يشركون في السدس الجدتين الأوليين، والحنابلة الثلاث الأول، والشافعية والأحناف كلهن. إرث الجدات عند اجتماعهن، إذا اجتمعت جدتان فأكثر وتساوين في الدرجة اشتركنا في السدس. مثال ذلك عند إيش؟ الحنفية والشافعية. أم 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 الأم بمحض الإناث، وأم أم أم الأب يعني إيش؟ أم الأب بمحض الإناث، وأم أبي الأب بمحض الإناث، وأم أب أبي الأب بمحض الإناث. قال هذا عند من يورث أكثر من ثلاث جدات وهم الشافعية والحنفية. يقول تجد بين كل جدة من الجدات الأربع وبين الميت ثلاث درجات. ثلاث درجات يعني تجد أن بعده يكون ثلاثة، إما ثلاث أمهات، وإما أم وأبوين، وإما أم أمين وأب. نعم. قال فلهن السدس بالسوية والباقي للابن كما ترى في المثال، يعني آخر شيء إيش معهن ابن يكون له الباقي تعصيبا. قال وإذا اجتمعت جدتان فأكثر واختلفنا في الدرجة، جدتان فأكثر لكن الدرجة متفاوتة، هذه أقرب من هذه، هذا معنى الدرجات. في الدرجة أخذت القربى وحدها السدس، وحجبت البعد مطلقا خلافا للمالكية للشافعية والمالكية، لأن عندهم إيش بعضهم يراعي جهة الأمومة أكثر إذا كان محض الإناث. فعندهم القربى من قبل الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. شف عندهم إيش أن البعد من جهة الأم تساوي اللي أقرب منها من جهة الأب بدرجة كما سيذكر إن شاء الله، وإنما القربى من جهة الأم تحجب البعد من قبل الأب وآبائه. وإليك المثالين يوضحان ما ذكر. أم أم الأم وأم الأب وعم، يعني هلك هلك عن هذا. يقول أم الأم محجوبة بمن؟ بأم الأب، لأنها إيش أقرب درجة أو أعلى درجة. عند من؟ عند الحنابلة وعند الأحناف.
مكانة أم الأب يعني
أم الأب ترث السدس. ليس على كل المذاهب، عند الحنابلة وعند الأحناف. لماذا؟ لأنها أقرب. بس واضح واضح عبد الرحمن. أم الأب إذا اجتمعت مع أم الأم، شوفها بعد، الحنابلة يورثون أم الأب ولا يورثون أم الأم، والعلة قالوا أقرب درجة. طيب، وعند الحنابلة عند الأحناف كذلك. طيب، المالكية والشافعية يقولون لا، أم الأم البعدة ترث مع أم الأب اللي أقرب منها. لماذا؟ قالوا لأن جهة الأمومة أكثر شفقة والتصاقا بهذا. تعليل فقط. وذلك قال إيش لما تنظر للثاني، أم الأم وأم الأب تجد في الجدول اللي بعده أن السدس بينهما. واضح؟ عند من؟ عند المالكية والشافعية. طيب، الجدول رقم باء، أم الأب صار إيش البعد في إيش؟ أيوة، جهة الأبوة. وأم الأم وعم، هلك عن أم الأب وأم الأم وعم، عليكم السلام. يقول أم الأم، لا، أم الأب هذه البعدة، هذه محجوبة باتفاق المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنها بعدة. واضح؟ تبي تقول أنت، طيب حتى في المسألة التي قبلها، أم الأم بعدة، لماذا لم يتفقوا على هذا؟ قالوا لا، لوجود الشفقة من جهة الأمومة عليها. هذا تعليل عندهم. طيب، من حجبها؟ حجبت بأم الأم. هذا عند الحنابلة والأحناف متفقين عليه أنها أقرب درجة، وعند الشافعية والمالكية أن يعني أن هذا غير قربها الشفقة التي فيها. طيب، والعم له الباقي. قال هذا إجماعا يعني في الأمة الأربعة. قال وإذا اجتمع جدتان وتساوتا في الدرجة، شف، اجتمع جدتان، أم الأم وأم أبي الأب نفس الدرجة، وكانت الواحدة منهما تدلي بقرابتين، فالمدلية بالقرابتين ترث ثلثي السدس. الآن هم مشتركين في السدس، بس كم يأخذون؟ يأخذون، لأن مرات تجد الجدة هذه هي أم أبي الأب وهي أم الأم. طيب، قال مثال ذلك، إذا تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا، فجدته العليا أم أمه مع كونها أم أبي أبيه. واضح؟ وإليك الصورة. نعم، عائشة وأمامة. عائشة ولدت فاطمة وزينب، وأمامة ولدت سلمة. زيد هذا تزوج سلمة وأنجب إيش؟ عمر. وفاطمة ولدت زينب، وعمر تزوج إيش؟ زينب، وولد خالد. خالد لما توفي يقول إيش عن زينب؟ أم أمي. واضح؟ هو يقول عن عائشة أم أمي، ويقول عن أمامة أنها أم أم أبي، واضح؟ في إيش عندكم كتابة؟ لأني أنا عندي تصحيحات من الشيخ رحمه الله في هذه الصورة كذا عندكم؟
الصورة السابقة.
لا غيره، في هذه الصورة عند المالكية لا ترث إلا عائشة، هذا عندكم؟ إيه. عند المالكية لا ترث إلا عائشة، لماذا؟ لأنها أمه. طيب يقول ترى في الصورة السابقة أن عائشة هي أم خالد، وهي أم أبي الأب، يعني إيش عائشة؟ عائشة أم أبي الأب، يعني هي أم زيد الذي أتى بعمر. طيب قال وأن أمامة هي أم الأب اللي هو خالد، وهي مدلي بقرابة بواحدة فقط، قرابتها من واحدة فقط، وذلك حتى السهم يبين لك. أي نعم. وأن كلا من عائشة وأمامة تساوتا في الدرجة، اللي هم كلهم إيش جدات، وكلهم بينه وبين الميت ثلاثة. قال فلعائشة ثلثا السدس ولأمامة ثلث السدس عند الحنابلة وعامة الأحناف، وعند المالكية ترث عائشة لكونها أم الأم فقط. مثال آخر، إذا تزوج رجل بنت خالته فأتت بولد فجدته العليا أمه مع كونها أم أبيه، وذكر لها كذلك يعني رسم حواء وأسماء أختان، حواء أنجبت حفصة وخديجة، وأسماء أنجبت أحمد، حفصة أنجبت هند، وخديجة أنجبت سعيد. سعيد تزوج بهند، أتى بليلى، ليلى توفيت، تقول عن حواء أنها أمها، وتقول كذلك أن حواء هي أم أبيها. لا ليلى، ليلى تقول أن حواء كما أنها أمي هي كذلك أم أبي. يقول ترى في الصورة أن حواء هي أم ليلى، وهي مدلة بقرابتين، وهي أم أبي ليلى، وأن أسماء هي أم أبي الأب أو أم أب ليلى، أدلت بقرابة واحدة فقط، وأن كل من حواء وأسماء تساوتا في الدرجة، فلحواء ثلثا السدس ولأسماء ثلث السدس. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له إيش الفرض عند القسمة، إذا كان المسألة جدات وأكثر من واحدة، تقول الجدة هذه قريبة أو بعيدة، الجدة هذه هي جدتك أمك ما لها قرابة من جهة أبيك، إذا قال لا خلاص تقسم على. فلا بد أن يكون إيش الفرض فطن، لا بد أن يستفصل، ما تأتي المسألة على عمياء ويقسم ويمشي، لأن مرات يجيك إيش يجي ناس يقولك والله هلك عندنا تركة نبي نقسمها، تقول له وش فيه؟ قال والله مات عن أبناء وبنات، أربع أبناء وبنتين وأبوه. طبعا بعض الناس يخطي ما يسمي لك حتى الأب، يقولك وجد، تقول له شنو الجد؟ هو يقول جد بالنسبة للأولاد، قل له لا تقول لي الكلام هذا، قل لي بالنسبة للميت إيش صلة قرابته بالميت. فتقول يقول لك أب، نقول لك طيب. بعض الناس يقسم، تقول له لا، وين الأم؟ يقول الأم ميتة، قل فيه جدة، لأن الجدة يقول لك إيه بعض الناس إذا قلت إيه في جدة بس أنا أحسب إن الجدة ما ترث. لا، الجدة تقوم مقام الأم، وهذا يحصل كثير إما للجهل وإما تدليس، والغالب أنه جهل. طيب، قال الأب والجد لا يحجبان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة. الجدة المدلية بالأب والجد لا يحجبان بأولادهم، لأن هؤلاء يرثون لجهة وهذه ترث لجهة، واضح؟ هذه ترث على أنها جدة، وهؤلاء يرثون على أنهم آباء. طيب، قال والأب والجد لا يحجبان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة، وهذا هو الصحيح. والسبب ما قلته لكم، أن الجدة ترث بجهة وهؤلاء يرثون بجهة. الجدة ترث على أنها إيش؟ جهة جدة أمومة، والأب يرث على أنه أب، واضح؟ فاختلاف الجهتين مسوغ لأن يرث كل واحد منهما بجهته ولا يحجب الآخر، مع أن القاعدة الأصل أن كل من أدلى به أنه يحجبه. قال لأن الجدات كلهن يرثن نصيب الأم عند عدمها، فلا يحجبهن غير الأم أو جدة دنيا أقرب يعني. وعند الحنفية والمالكية والشافعية يحجب كل من الأب والجد الجدة من قبله. لماذا؟ عادوا إلى القاعدة، تطبيقا للقاعدة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. واضح؟ يعني هلك عن جد أبي الأب وعن أم أبي الأب، عندهم إيش؟ ما يورثون أم أبي الأب لأن إيش؟ ولدها حجبها. وعند الحنابلة لا يورثونها، لأن هذه ترث بسبب فقد الأم وهي جدة، وهؤلاء يرثون بالأبوة، ولذلك تجد أن الأم والأب يرثان مع بعض لا يحجب أحدهم ولا آخر. قال وكذلك يحجب عندهم أو يحجب عندهم الأب وإن علا جميع الجدات اللاتي من قبله ومن قبل آبائه، تطبيقا لقاعدة كل من أدلى بمحجوب بالشخص لا يرث، بخلاف إيش الحجب بالوصف. وإليك الأمثلة الآتي تطبيقا لما ذكر. مثال الجدول الأول رقم 1، هلك عن زوج وأم أب وأب، واضح يا أخوان؟ طيب، عند الحنابلة ما في إشكال، الزوج لها النصف وأم الأب لها السدس لأنها جدة ولا يوجد أم، والأب له الباقي تعصيبا، واضح؟ طيب، عند غير الحنابلة اللي هم إيش؟ الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية، يقول الزوج له النصف، أم الأب محجوبة بالأب لأنها أدلت به، الباقي للأب. صورة أخرى، مسألة أخرى، هلك عن زوجة وأم أبي الأب وأب، عند الحنابلة الزوجة لها الربع وأم أبي الأب لها السدس لعدم وجود الأم ولا جدة دنيا، والأب له الباقي. عند الجمهور الزوجة لها الربع وأم أبي الأب محجوبة لأنها أدلت بالجد، عندكم كذا بالجد؟ وهو محجوب، وهم محجوبون، ايش عندكم؟ محجوبة بالأب. هكذا عندهم ايش؟ هذا التعليل للقاعدة، والصحيح في هذا ما ذهب إليه الحنابلة. طيب، مثال في الجدول الثالث، هلك عن بنت وأم أبي الأب وأبي الأب، يعني كان إيش؟ أبي الأب وأمه، الجد وأمه. عند الحنابلة البنت لها النصف، أم أبي الأب لها السدس، الباقي لأبي الأب نعم السدس والباقي، السدس لوجود فرع وارث واضح، والباقي تعصيبا. عند الجمهور البنت لها النصف، أم أبي الأب محجوبة بالجد لأنها أدلت به، الباقي السدس والباقي طيب هلك هالك عن بنت، شوف هذه المسألة فيها إجماع، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم أم الأب وأبي الأب، واضح. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمية الثلثين، وأم أم الأم لها السدس، لماذا؟ لأنها ما أدلت باللي وراها، واضح. هذه أم أم الأم، واللي بعدها أبي الأب لها السدس. مثال الخامس يقول هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم أب أبي الأب وأبي الأب. عند الحنابلة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين، وأم أب الأب أم أبي الأب الأب لها السدس، وأبي الأب لها السدس لأنه ما بقي إلا السدس، ولا عدنا عليه إيش بالباقي. عند الجمهور البنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين، وأم أبي الأب الأب يقول محجوبة بأبي الأب لأنها أدلت به، واضح. والسدس والباقي لأبي الأب. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم. الباب اللي بعده باب التعصيب، ويا حبذا يعني مراجعة الأسئلة وحلها، لأن فيها استذكار